طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن معكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، البحرية الإيرانية، مرساة الاستقرار في المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء. وطبعا سنكون معكم ومساهماتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع المهم في تاريخ الجمهورية الإسلامية وهذا اليوم الذي خلد ببركة دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل رفعة هذا الشعب. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور نسيب حطيط، الخبير الاستراتيجي من لبنان معنا. دكتور نسيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
دكتور نسيب. ماذا تقول في يعني قدرات البحرية الإيرانية التي استعرضتها خلال الفترة الأخيرة؟ طبعا نحن نعيش هذه الأيام ذكرى يوم البحرية، القوة البحرية في الجمهورية الإسلامية، تخليدا لشهداء هذه القوة بان الحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية في الثمانينات من قبل نظام صدام. نعم تفضلوا.
أولا نبارك للأخوة في الجمهورية الإسلامية عيد البحرية والرحمة للشهداء على مر أيام المقاومة والدفاع عن الجمهورية وعن الإسلام وعن محور المقاومة. أما بالنسبة لقدرات البحرية الإيرانية فهي قد استطاعت من ضمن منظومة الدفاع التي استطاعت الجمهورية بناءها ذاتيا من خلال التصنيع الذاتي والكفاءة الإيرانية من علماء ومن تقنيين ومن مهنيين أن تصل إلى مراتب يمكن أن تصنف أنها متقدمة في على مستوى الإقليم، والأهم أنها بنت قدراتها العسكرية على أساس أنها لا تشتري هذه القدرات من الخارج، وبالتالي فإن الخارج يتحكم بالنوعية والكمية والقدرات ويفرض شروط الاستعمال كما هو حاصل مع الغرب أو مع الإدارة الأمريكية في حال بيع السلاح لأي دولة.
نعم.
إضافة أنها استطاعت توفير ما العملة الصعبة التي تحتاجها إيران والشعب الإيراني. الميزة الثالثة أنها استطاعت في بعض اللحظات أن تتعامل الند بالند مع البحرية لدول عظمى مثل أمريكا، سواء في مضيق هرمز أو في أماكن أخرى، واستطاعت في بعض المرات أيضا والحوادث كثيرة وعرضت على الإعلام أن يكون لها الغلبة بالنقاط على الخصم أو العدو الأمريكي. المسألة الرابعة أن البحرية الإيرانية استطاعت أن تخرج خارج دائرة المياه الإقليمية والفضاء الأمني الإيراني المباشر كدولة، وبدأت تذهب إلى بحار ومحيطات ما سمي الفضاء الأمني الاستراتيجي البحري للجمهورية الإسلامية.
نعم.
وأخذت دورين، دور الدفاع العسكري المباشر، والأهم هو دور حماية ناقلات النفط وحماية الاقتصاد الإيراني والتجارة الإيرانية، وأيضا امدادات بعض الحلفاء خارج إيران كما حصل مع دول في أمريكا اللاتينية أو في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أصبحت هذه البحرية تقوم بدور عسكري مباشر وبدور داعم للاقتصاد الإيراني الداخلي، ودور أيضا فك الحساب لحلفاء على مستوى إما دول وإما حركات مقاومة كما حصل في لبنان، ومسألة الوقود الإيراني للبنان خاصة.
نعم. طيب، هل القوة البحرية الإيرانية برأيكم قادرة على حفظ الأمن في منطقة الخليج الفارسي؟ ما الذي يعني إذا كان فعلا كذلك، ما الذي يؤهلها لهذه المهمة الصعبة والكبيرة؟
لنكن موضوعيين، صحيح أن أمريكا وبريطانيا وحلف الناتو يملك من القدرات العسكرية البحرية والجوية أضعاف ما تملكه إيران، هذا صحيح.
نعم.
لكن هناك أيضا مسألة أخرى لصالح البحرية الإيرانية، أولا أنها تقاتل في فضائها الوطني.
نعم.
بينما هذه القوة هي قوة دخيلة مهاجرة إلى مناطق ليست تؤمن البيئة الحاضنة لها أو البيئة الداعمة. الأمر الثاني أن هذه القوى البحرية شأنها شأن كل أجنحة القوى المسلحة الإيرانية بأسمائها المتعددة، سواء من الجيش، من الحرس الثوري، من الفتيج، وكل هذه المسميات وبقية أجهزة الأمن تحمل عقيدة قتالية أثبتت، ونحن في ذكرى يوم البحرية، أثبتت أن من انتصر في حرب الدفاع المقدس عندما شن صدام حربه الظالمة ودعمه كل العالم ضد الجمهورية الإسلامية وهي لا زالت وليدة، أنه تغلبت العقيدة والتضحية البشرية على التقنيات. عندما فقدت إيران التقنية والصواريخ كان العنصر البشري المقاتل والعقائدي هو الذي أعاد التوازن واستطاع على الأقل أن يربح الحرب ويحرر الأراضي الإيرانية. وبالتالي هذه القوة البحرية تستند إلى تاريخ جهادي وعقدي يستطيع في بعض المرات أن يعيد التوازن أو يقلص الهوة بين القدرات العسكرية الغربية وبين القدرات العسكرية الإيرانية.
طيب، اليوم البحرية الإيرانية باتت تصنع العديد من قطاعاتها من مدمرات، حاملات ومروحيات، ما مدى تأثير ذلك على يعني أمن منطقة الخليج الفارسي؟
طبيعة الحال سيكون له تأثير كبير. أولا أن هذا التصنيع سيكون في خدمة الدفاع عن إيران ومصالحها، أيضا سيكون له الكلمة على الأقل الشراكة في مسألة تحسين أمن الخليج، بأن لا يبقى مستباحا أمام البحرية الأمريكية أو البريطانية وقواعدهم في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في قطر، في كل منطقات الخليج. ويمكن لهذه القطع البحرية أيضا أن تغادر إلى مناطق أخرى تشكل مناطق حليفة ومتشابكة عضويا مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي تستطيع أن تبني منظومة على مستوى إيران كمياه إقليمية، وأن تستطيع أن تبني منظومة دفاع أيضا على مستوى المياه الإقليمية للحلفاء.
طيب دكتور نسيب، هناك سؤال مهم يمكن أن يطرح عندما نتحدث عن قدرات إيران الصاعدة على المستوى العسكري والدفاعي، وهي أنه يعني مهما كان القدرات العسكرية هي ربما تكون عند البعض عامل أو هاجس على الأقل ومصدر قلق من أن يكون هناك مثلا مشروع توسعي، أن يكون هناك يعني حالة لفرض أمر واقع بالقوة وتغيير المعادلات وما إلى ذلك. ما الذي يمكن لإيران أن تصنع منه رسالة اطمئنان من خلال يعني تطوير صناعاتها العسكرية، تطوير قدراتها العسكرية؟ كيف يها أن تطمئن الجيران، تطمئن ما بعد الجيران؟ كيف يكون ذلك؟
أولا، كل القوى العسكرية لإيران وحتى حركات المقاومة هي قوة دفاعية وليست هجومية، نتيجة أمرين. أولا، هذه الدول خاصة إيران في موقع الدفاع منذ أن انتصرت الثورة الإسلامية وهي تحت الحصار، وبالتالي ليست في موقع الهجوم. الأمر الثاني، من الناحية العقدية والسياسية، إيران ليست ذات فكر سياسي توسعي بمعنى الإكراه والقوة أو بمعنى الاستعمار وفق المصطلح الغربي الملطف، أو وفق الاحتلال والغزو وفق السلوك الغربي غير الملطف أو المتوحش، والذي مارسته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وكل هذه المنظومة الاستعمارية في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في بلاد الشام، في الشرق الأوسط، في غرب آسيا. وبالتالي إيران مع خطابها السياسي، مع خطابها وسلوكها أيضا الميداني، فهي ترسل عمليا رسائل طمأنة لكل جيرانها وتدعوهم لحفظ الخليج من أهله، وليس بالإعارة أو بالأجار أو عمليا بالارتزاق عبر دفع للمرتزقة أو دفع بدل لحماية الخليج. والدليل على ذلك، منذ نشأة الجمهورية الإسلامية هناك ما يسمى رسالة ميدانية وتراكمية. ما هي عدد الاعتداءات بين هلالي التي قامت بها البحرية الإيرانية ضد دول الخليج منذ أن تأسست الجمهورية الإسلامية؟ هل هناك في أرشيف المنطقة أن هناك تعدي على الدول؟ كل ما تفعله إيران هو حماية أمنها وتوجيه رسائل أيضا للخليج أنه لا تكن أراضيكم وسواحلكم وموانعكم وقواعد انطلاق ضد الجمهورية الإسلامية. وبالتالي في الحقيقة من يمارس الاعتداء أو العدوان على إيران من دول الخليج هي كل دولة تعطي أراضيها وموانعها قاعدة بحرية للخصم لإيران أو عدو إيران وتنطلق منه هذه البوارج وهذه الطوافات، معنى ذلك هو شريك لأنه أمن قاعدة الانطلاق. ومع ذلك لم ترد إيران حتى اللحظة على أي دولة خليجية انطلقت منها هذه البوارج أو القطع البحرية الأمريكية أو البريطانية.
طيب هل برأيكم التفوق الإيراني في سلاح البر، في سلاح البحر وبقية يعني تطويراتها العسكرية، هل تترك آثارها على الموقف الإيراني في المفاوضات النووية؟
مجرد أن تطالب أمريكا أو الغرب بعودة إيران إلى المفاوضات النووية، معنى ذلك هذا الجواب هو واضح. لو أن الغرب يعتقد أو أنه يمتلك من المعلومات أن إيران لا تمتلك نقاط القوة، لن يصافحها أحد ولن يحاورها أحد. وعندما ظن ترامب أن إيران في موقع ضعيف نتيجة أحداث المنطقة في اليمن، في سوريا، في العراق، في لبنان، أن إيران وحلفاء في موقع ضعيف، انسحب من الاتفاق النووي. الآن أمريكا هي التي تريد الاتفاق النووي، وفي المعتل العام الخصم أو العدو لا يحاور إلا القوي. وإذا كنت تمتلك القوة حتى وفق الحديث النبوي الشريف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبالتالي طالما تمتلك القوة، والأهم أن لا تقول عن ذاتك أنك تمتلك القوة، أن يفهم العدو ويعرف وفق معلوماته الاستخبارية أنك تمتلك القوة، عندئذ سيعود إلى الحوار. وأعتقد لو أن إيران وحلفاء لا يملكون نقاط القوة لما عاد الغرب لا 4+1 ولا أمريكا إلى الاتفاق النووي المجمع إعادة البدء فيه خلال الأسبوع القادم.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نسيب حطات الخبير الاستراتيجي.
أهلا.